أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإشكال الخامس الذي وجه إلى القسم الثاني من أقسام الكل في الاستصحاب هو ما نقله الشهيد الصادق على الله مقامه الشريف بحسب ما هو المسطور في تقريريه. وخلاصة الإشكال أنه لا يوجد في مورد القسم الثاني من أقسام الكل شك في البقاء، والسر في ذلك أن الشك لكي يكون شكا في البقاء أي شكا ناقضا، لأنه ما ورد دليل الاستصحاب. إذا تتذكر لما بحثنا الأركان مستقلا وبشكل مدقق ومفصل ما ورد في شيء من الأدلة عنوان الشك في البقاء، الشك الناقض لليقين أو الانكشاف الحاصل بقاء. يقال في مورد القسم الثاني لا يوجد شك من هذا القبيل، فلا بأس تسهيلا نعبر عنه كما عبروا الشك في البقاء. لماذا؟ لأنه يشترط لكي يكون الشك كذلك أن يكون متعلق الشك مع متعلق اليقين السابق واحدا. وقد تقدم أنه في القسم الثاني يوجد لدينا علم إجمالي بأن مسبب الحدث إما هو الفرد القصير منه أي الأصغر، وإما الفرد الطويل أي الأكبر. وحيث إن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المردد فلا يمكن أن يقال فعلا بوجود شك في البقاء. لماذا؟ لأن الواقع بالفعل لم يعد مرددا. شكنا في البقاء ليس من جهة الواقع المردد، بل إن الفرد القصير بعد التوضؤ معلوم الارتفاع لا نشك في بقائه. سبب الشك الآن في بقاء الحدث كلي الحدث هو شكنا في أن الحادث هو الفرد الطويل. أيضا لو كنا نعلم أنه الفرد الطويل لا مجال للشك، عندنا يقين بالبقاء طبعا بحسب التصوير المشهور، وإلا نحن عممناه كما عمم السيد الخوي لموارد احتمال البقاء. جيد، فمتعلق اليقين السابق الفرد المردد في مورد العلم الإجمالي، متعلق اللي يشك الآن هو الفرد الطويل مش فرد مردد. فإذا كان متعلق الشك غير متعلق اليقين لم يعد شكا ناقضا، لم يعد شك في البقاء، اختل الركن الثاني من أركان الصحة. هذا الإشكال لا محيط عنه. إذا بنينا على أن متعلق العلم الإجمالي ابتداء هو الواقع المراد، هذا الإشكال لا محيط عنه. إذا بنينا على أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع مع السريان إلى الفرد، والفرد هنا مردد بين القصير والطويل، يعني إلى الفرد المردد، ويعود على هذين المبنيين استصحاب الكل في المقام إلى استصحاب الفرد المردد الذي فيه بحث بهذه المناسبة لا بد أن نفتحه إن شاء الله الآن بعد قليل. أما إذا بنينا على أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع الذي له قابلية الحكاية أو الإشارة إلى الواقع، لا بالواقع ولا به، أي الجامع مع السريان، فإن هذا الإشكال لا يتأتى كما هو واضح. لماذا؟ لأن يقيني كان لترددي في أن الحادث هو الطويل أو القصير، شكي بالبقاء الآن مبتني على يقين السابق، ما تبدل أبدا. أنا الآن أشك لأني لا أعلم أن الحادث هو الفرد الطويل أو القصير سابقا، من هنا أشك في بقاء الحدث. صحيح لا أشك في بقاء القصير بعد التوضؤ بخصوصيته، لكن الكلي الحدث ليش أشك الآن في بقائه أنا؟ لأني لا أدري هل حدث في ظن الفرد القصير ولو كان مرتفعا يقينا الآن، أم حدث في ظن الفرد الطويل؟ هذا هو السبب الذي يجعلني أشك في البقاء. وحيث أن الصحيح وترقيحه في مباحث العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع المردد، ولا به أي بالجامع مع السريان إلى الواقع، فإن هذا الإشكال لا يتأتى. إذن هو إشكال مبنائي جيد، وبهذا يتضح أن جميع الإشكالات التي وجهت إلى استصحاب القسم الثاني من أقسام الكل لا يتم شيء منها، وأنه متواتر الأركان أي أركان الصحة، ومن هنا فلا مانع من جريانه وفاقا لأكثر المحققين وخلافا لصريح صاحب المنطقة الذي أرجع استصحاب الكل في القسم الثاني إلى استصحاب الفرد المردد لبنائه في مباحث العلم الإجمالي على أن العلم يتعلق بالجامع مع السريان إلى الواقع، يعني بناء على هذا الإشكال. معش يجري الاستصحاب لا في الفرد ولا في الكل.
تفضلت مولانا أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع،
جيد،
يعني عندنا علم بال
بما هو حاكي عن الفرق طبعا.
احنا اذا بدنا نصطفى شو بنصطفى؟
نصطفى كليه الحد. غريب يا شيخ، من اول يوم قلنا استصحاب الكلي الا ما يجري اذا كان الاثر يترتب على الكلي بمعزل عن الخصوصيه. مثلا مس كتابه القران الكريم مش مترتبه في دليل الحرمه لا على الاصغر بما هو اصغر ولا الاكبر بما هو اكبر. افترض هكذا وردت الروايه، المحدث يحرم عليه مس كتاب الله، هيك ورد برفض الخصوصية. هذا العنوان ثبت في السابق، نشك في بقائه نستصحبه، منرتب الأثر على كل الحدث. نحن لا نجريه جزاء، من البداية قلنا إنما، وقال جميع المحققين إنما يجري استصحاب الكلي إذا كان الشارع قد رتب أثرا على العنوان العام المعبر عنه بالكلي في المقام. جيد، الحيثية المشتركة يعني. جيد، أقول يا إخوان بهذه المناسبة لابد من البحث عن الاستصحاب فيما يطلق عليه اسم الفرد المردد. ما بعرف شو بتصير هذه، أي جهة من جهات الاستصحاب الكلي كان عندنا أولى ثانية ثالثة يمكن وهي الرابعة بتصير. الجهة الرابعة من جهات لا 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 في نفس الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، ما بدي اعمل جهه المستقله هنا، في نفس الاستصحاب القسم الثاني ما قسمنا جهات او مقامات ايا يكن. المقام اللاحق في نفس القسم الثاني من جر اليه الامر من الحديث عن استصحاب الفرد المرتب. جيد، ما المقصود باستصحاب الفرد المردد؟ وما المراد منه؟ وأساسا هل يوجد شيء اسمه فرد مردد؟ لابد من تصوير المسألة في البداية، مش دغري ندخل. أقول لا يوجد شيء اسمه الفرد المردد يا إخوان، لا في الواقع الخارجي ولا في الواقع الذهني. إذ في الخارج الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وفي الذهن أيضا ما لم تتحصل الصورة لا يكون شيء معلوما. وإنما يحصل الترديد، يعني بعبارة أخرى شو ما كانت الصورة واضحة ملونة سوداء وبيضاء سوداء بالكامل أيا تكن، بدها تتحصل بالذهن، ها المعلوم بالذهن، بدها تتحصل بالذهن حتى يكون هناك شيء اسمه موجود فيه شيء. وإنما يحصل الترديد من جهة الإضافة والحكاية، يعني ندخل إلى واقع الصورة المتشخصة في الذهن، مرة نوصفها من الخارج هي متحصصة، مرة ندخل إلى واقعها إلى حكايتها عن الخارج، مرة بتحكي بوضوح فيكون حكايتها تفصيلية عن الواقع الخارجي فيقال للعلم علم تفصيل، مرة تكون حكايتها عن الخارج حكاية إجمالية قابلة للانطباق على سبيل الترديد حتى ميزة عن الكل على أكثر من واقع خارجي أقله إثنان، فتتردد بانطباقها بين أكثر من واقع خارجي والسبب مش حكايتها الذاتية عن أكثر من واقع خارجي، السبب عدم وضوح الإراءة. فالترديد ليس في الحاكي أي الموجود بالذات ولا في المحكي في الواقع الخارجي، ترديد في الحكاية وكيفية الحكاية. هذا هو اللي بيسموه فرد مردد يا أخوان. يعني التوصيف بالفرد المردد مش دقيق. ها هذا هو الذي يطلق عليه الفرد المردد، وإنما يتحقق هكذا فرض إذا كان الحاكي تتردد حكايته بين أكثر من هوية. مثل الأمثلة اللي مثلنا فيها علم إجمالي، إما بحدث أصغر أو أكبر، إما الداخل زيد وإما عمرو. مش بالضرورة هوية مبينة بتمام الذات، حاسبهم لا، بين أكثر من هوية ولو في طول رحاب المشخصات العرضية أو الملازمات حتى. هذا المقصود هنا، مش عم نبحث في الفلسفة الآن، وإن استعنا ببعض مصطلحاتها جيد. أقول إن أصل الترديد في الحكاية أعم من التعدد في الهوية. ولذا فلو ترددت في أن زيدا موجود في الدار الأول أم موجود في الدار الثاني، فإن هذا من الترديد في الحكاية، لكنه لا يؤدي إلى ما يسمونه بالفرد المردد، إذ لا ترديد على مستوى الهوية إما زيد وإما عمر، بل الترديد في المقام على مستوى الظرف الوجودي نفس الفرد. هل هو موجود في الدار الأول أم هو موجود في الدار الثاني؟ لكن يقال يوجد ترديد على مستوى الحكاية. إذا أخذنا الدار الذي فيه زيد مع زيد، يقينا إذا أنا ما بعرف بالظلام شفته دخل بس ما بعرف على الدار الأيمن والله الأيسر، عندي ترديد طبعا. الصورة اللي وجدت الظلامية في الظلام في ذهني والمتشخصة بحد ذاتها في الذهن في مقام حكايتي عن الواقع الخارجي يوجد ترديد، لكن مش ترديد على مستوى الهوية، ترديد على مستوى الوجود للهوية الواحدة. إذا نظرنا إلى زيد، طبعا بالدقة سقطت لي هوية زيد في الدار هذا غير هوية زيد في الدار هذا، إذا أخذناه من حيث لا على مستوى النظر إلى زيد توجد وحدة هوية. جيد، إذا كان الأمر كذلك وجدنا إلى محل الكلام أي استصحاب الفرد المردد، فهل يشمل كلا النحوين الترديد في الهوية والترديد في وجود ذي الهوية الواحدة الذي أجزم بهويته هو زيد؟ أم أنه يختص بخصوص التعدد في الهوية؟ إذ لا إشكال ولا ريب في إطلاقه على متعدد الأولياء. هذا يحتاج إلى أن نصور المقصود باستصحاب الفرج المردد. أوضحه أنه كلما وجد علم إجمالي وجد ترديد. طبعا المقصود من العلم القطع الإجمالي، لأن بالأصول نحن ما نبحث عن مطابقة العلم للمعلوم، نحن نبحث عن التنجيز والتعذير، والتنجيز والتعذير يكفل فيه المطابقة بنظر العالم القاطع. ولذلك التعذير الدقيق هو قطع تفصيل وقطع إجمالي. جيد، بحسب الهندسة الأصولية يعني والأثار التي تترتب. أقول ذكرنا أنه في موارد العلم الإجمالي في تحديد الحدوث يجري الاستصحاب الكلي إذا شككنا في البقاء بسبب الشك من جهة ترديد بين الفرد المقطوع الارتفاع والفرد المقطوع أو المحتمل البقاء. السؤال: هل يجري الاستصحاب في الفرد في موارد القطع الإجمالي المذكور أم لا؟ يعني أستطيع أن أشير إلى محكي الجامع فأقول هو مردد بين الطويل والقصير، بين ألف وباء أستصحب الفرد المردد على تردده. أم لا يجري الاستصحاب المذكور؟ وقد تعرض المحققون لهذا البحث وتعددت أنظارهم في رفض جريان الاستصحاب مع ذهابهم من حيث النتيجة والفتوى إلى عدم الجريان لعدم اكتمال الأركان. النقطة اللي بدي اليوم ابحث فيها هي في تشخيص الموضع البحث أن هذا الاستصحاب هل هو استصحاب الفرد المردد في الحالتين ترديد الهوية وترديد الوجود أم خصوص حالات ترديد الهوية؟ في حالات ترديد الهوية إما زيد وإما عمرو يقال أنت تريد أن تستصحب الفرد المردد. الفرد القصير العمر معلوم الارتفاع، فكيف تستصحبه؟ عم تستصحب كلي، عم تستصحب الفرد المردد، يعني الفرد على كل حالين، يعني الفرد على كل حالين إن كان القصير وإن كان الطويل، يعني إما القصير وإما الطويل. طيب إما القصير أوقف القصير نعلم بارتفاعه، معنى استصحاب الفرد المردد إنه بدك كل الأركان متوافرة على كلا التقديرين. طيب إذا القصير، إذا ما بدك تنظر لقصير وطويل عندنا للكل، للحيث المشترك. إذا القصير نعلم ارتفاعه، وإذا الطويل نشك في أصل حدوثه، فالركن الثاني في أحد الترديدين غير موجود، والركن الأول في الترديد الثاني غير موجود. وإذا فيش علم بحدوثه فيش شك ببقائه، لأن الشك في البقاء متفرع على العلم بالحدوث. ها؟ طيب هذا الإشكال المفتاح صح التعبير البارز لاستصحاب الفرد المردد. يأتي في موارد علم الإجمال اللي هي من قبيل الحالة الأولى تعدد الهوية، إما زيد وإما عمر، إما حدث أكبر إما أصغر. السؤال هل يأتي هذا التصوير في الحالة الثانية؟ فيما لو علمت أنه زيد لكن شككت أنه دخل الدار الأول أم دخل الدار الثاني؟ شو بقت الصصح هون؟ أنا مردد عندي ها أنه في الدار الأول أم في الدار الثاني، شككت في بقاء حياته. يا أخي ليش تشك في بقاء حياته؟ لأن أحد الدارين انهار على ما فيه، فإن كان في الدار الأول المنهار فقد مات قطعا، وإن كان في الدار الثاني فهو باق قطعا أو يحتمل بقاؤه. إذا مش جيد بصفة قليلية ها؟ أو أفعى لدغته في داخل الدار ها؟ هل هذا يعد من الفرد المردد ولا لا يعد من الفرد المردد؟ شو بتقولوا؟ الظاهر أنه ليس من الفرد المردد. حياة زيد الشخصية معلومة الحدود، دخل أحد الدارين، أحد الدارين انهار على ما فيه ومن فيه، الدار الآخر لا يزال قائما، نشك في بقاء حياته بسبب انهيار الدار الأول، لكن لا ندري أنه هو في تلك الدار المنهارة، يمكن أن يكون في الدار الثانية. أشير إلى حياته الشخصية فأقول كان حيا الآن بعد انهيار الدار، أشك في نفس هذه الحياة الشخصية أستصحب بقاء واضح. هذا مش من موارد. طيب ليش خافصين أنفسنا إذا واضح؟ شو الداعي لهالكلام والتطويل؟ الداعي التباس ورد في فوائد الأصول، وهو أحد تقريري المحقق النائيني رضوان الله عليه في الجزء الرابع من الفوائد صفحة 422. العلم بموته فرع أن يكون هو في الدار المنهارة، إذا مش في الدار المنهارة أنا إما أعلم ببقائي حيا وإما أشك ببقائي حيا، وأنا لا أعلم أنه في الدار المنهارة. هذه الحياة الشخصية أستصعبها. جيد، شو بيقول المحقق النائيني؟ يقول بل يكون كاستصحاب الفرد المرد، من عملك عن شيء سابق، الذي قد تقدم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاص في الدار وتردد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثم انهدم الجانب الغربي واحتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه، أنت بيتلف إذا هو موجود بالغربي، أو علم بوجود انتبهوا درهم خاص لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثم ضاع أحد الدراهم واحتمل أن يكون هو درهم زيد يعني أو غيره، أو علم بإصابة العباءة نجاسة خاصة وتردد محلها. الشبه العبائية إسماعيل الصفر رح يجي بحثا إن شاء الله، بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى، ثم ظهر طرفها الأسفل. ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقن لا يجري ولا يكون من الاستصحاب الكلي، لأن المتيقن السابق أمر جزئي حقيقي لا ترديد فيه، وإنما الترديد في المحل والموضوع، فهو أشبه، حط خطوط تحت أشبه، باستصحاب الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردين ترديد. يعني عم بيقول تتكامل فيه مواصفات الفرد المردد، بس ما اسمه فرد مردد لأنه الفرد واحد اللي عم شك ببقائه، بس محذور استصحاب الفرد المردد موجود فيه. برأيكم هل أمثلة من واقع واحد؟ أبدا مش من واقع واحد. أنا في المثال الأول أشك في بقاء حياة شخص زيد، بينما في المثال الثاني أشك أن الدرهم الذي فسد إما درهم زيد وإما غيره، تعدد هوية يعني مثل إما زيد إما عمر. لذلك المحقق العراقي اللي عنده تعليق على فوائد الأصول رضوان الله عليه، وهذا من النادر يا إخواني يحدث إن واحد من أعلام العصر الكبار يعلق على كتاب لعلم آخر من نفس العصر، متفرد فيها المحقق العراقي، هذه الظاهرة، علق على أفكار الشيخ النائيني. هو كان ينظر كثيرا لأفكار الشيخ النائيني ويناقشها في أبحاثه كما هو واضح في نهاية الأفكار، لما بيعبر بعض أعلام العصر عادة مراده الشيخ النائيني. علق هنا تعليقه قال رقم واحد: أقول لا إشكال في المثال الأول في عدم الترديد في هويته، ولكن لا شبهة في الترديد في وجوده، وهو يكفي في استصحابه. هذا مش فرق مردد. وأما المثالين الأخيرين فلا محيص من الترديد في هويته الفاقد، لا محله كما أشرنا إليه آنفا فتذكرها. العبارة هي اللي خلتني أدخل لها البحث اليوم. هذا تمام الكلام في بيان حقيقة المراد بالفرد المردد يا إخواني، وصار واضح. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بعد هذا: هل هناك مجال لاستصحاب الفرد المردد أم لا يوجد له مجال؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله. الحمد لله.